بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة القضاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار الترتيب بين الفرائض وعدم اعتباره. ذكرنا أنه استدل على ذلك بروايات، منها رواية الجميل. هذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس نسأل الله نفسه في موردين، أحدهما في باب أعداد الفرائض ونوافلها رواها عن المحكز في المعتبر. ففي هذه النسخة، يعني نسخة الوسائل، ذكر أنه بعد العشاء الأخرى عن رجل نسي الظهر والعصر والمغرب، وذكرها بعد العشاء الأخرى. وذكرنا أن الصحيح عند العشاء الأخرى كما هو كذلك في المعتبر، في نفس المعتبر يروي هذه الرواية عن جميل وفيه عند العشاء الآخرة. فقلنا إنه كلمة بعد العشاء الآخرة لا يجتمع مع قوله عليه السلام في آخر الرواية الأول فالأول، لأنه لو كان بعد العشاء الآخرة كان معناه أنه يبدأ بصلاة الوقت يعني المغرب فيسليها، وبعد ذلك يسلي الظهر والعصر، لا معنى للأول فالأول، إذ المفروض أن الفائتة ثلاثان. وذكر صاحب الوسائل هذه الرواية ثانيا في بحث القضاء، في باب القضاء، رواها عن التهذيب لا عن المحقق المعتبر. أيضا الرواية عن جميل يختلف أما ذكره المحقق بشيء يسير، يعني بتغيير في بعض الألفاظ لا يزر بالمقصود. وهنا عند العشاء الآخرة، وذكرها عند العشاء الآخرة كما رواها المحقق في المعتبر. وعلم أن المحقق في المعتبر أيضا مدركه التهذيب، لا أنه يرويه بطريق آخر مجهول لا نعرفه، بل الرماية موجودة في التهذيب ففيه عند العشاء الآخرة يذكر هذا في باب القضاء. ولكن الرماية على كلا التقديرين، يعني رواية المحقق وهذه الرماية، الظاهر أن رواية المحقق هي هذه الرماية، الرماية ضعيفة، فإن الرماية مرسلة ولا يعلم الراوي أنه من هو. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي البشرى عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة. قال عليه السلام يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يعمل الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت وقد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى. في عبارة المحقق الأول فالأول، هنا الأولى فالأولى، لا يفرق التغيير، التغييرات اللفظية يسيرة ولا يغير المعنى. فكيف ما كان هذه الرواية من جهة السند ضعيفة كما قلنا. إن كان المحقق أراد هذه الرواية كما هو الظاهر فالرواية ضعيفة بالإرسال، ولو فرزنا بعيدا أن المحقق رواها بطريق آخر ذلك الطريق مجهول، فالرواية ضعيفة سندا. ومن جهة الدلالة أيضا قلنا الرواية لابد من الإعراض يعني معرض عنها ومخالفة للروايات الكثيرة أدنى على التركيب. لا يمكن أن يقال أنه يأتي بصلاة العشاء عند لشاء الآخرة بناء على هذه النسخة، يأتي بصلاة العشاء ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر والمغرب، هذا مخالف للروايات الكثيرة، فإن صلاة المغرب والعشاء يمتد وقتهما إلى نصف الليل بل إلى طلوع الفجر، فإن كان لا يجوز تأخيرهما عن نصف الليل كما تقدم في محله. ولو فرضنا أن نسخة بعد العشاء إلى آخر كان صحيحا فرضاً تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإن الفائت حينئذين الظهر والعصر وهما مترتبتان في الأصل ولا شك في لزوم الترتيب بينهما في القضاء أيضا. فالاستدلال بهذه الرواية ساقط على جميع التقادير. ثم استدل برواية بصحيحة قالوا إنها دلت بصحيحة زرارة، استدلوا بها على الترتيب، رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان يعني عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة. استدلوا بهذه الصيحة على الترتيب باعتبار أن الإمام عليه السلام أمر بالأذان والإقامة وأن يبدأ بأول صلاة فابدأ بأولهن ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة، فالواجب أن يشرع الإنسان في الأول بأول ما فات فيصليها بأذان وإقامة ثم يصلي ما بعدها، فالواجب هو البدء بأول الفرائض. وهذه الرواية بحسب السند صحيحة، وأما بحسب الدلالة فالظاهر أنه لا دلالة لها على المقصود، فإن الرواية ليست في مقام بيان اللزوم الابتداء فأول الفوائد، بل القاضي للصلاة لا بد أن يكون له أول في القضاء، يعني حينما يشرع في القضاء لا يمكن الجمع بين الصلوات يقضيها معا، فلا محاله يكون القضاء تدريجيا فيكون للمقضي أول وثان وثالث وهكذا. والمراد بأولهن فابدأ بأولهن فأذن وأقم لها، يعني الأول من المقضي أذن وأقم للأول ثم سلم بعدها بإقامة وإقامة، ليس سلام الله عليه في مقام بيان اللزوم الابتدائي فأول الفوائد، بل في مقام بيان أن الأول في القضاء يؤذن ويقام له وبعد ذلك لا حاجة إلى الأذان، كما هو المعروف أنه في كل دور وفي كل مجلس يؤذن وبعد والباقي لا يحتاج إلى الأذان من جهة الجمع، كما أن الجمع في الصلوات الأدائية على ما تقدم يسقط الأذان ولا حاجة للأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، كذلك الحال في القضاء إذا أراد أن يقضي الصلوات يؤذن ويقيم للأولى منهن، أي الأولى في مقام الأداء في مقام الإتيان، ثم بعد ذلك يؤتى بإقامة وإقامة. أين هذا من الترتيب؟ أنه لا بد في قضاء الفوائت من الابتداء، فقوله عليه السلام أبدأ بأولهن فأذن لها وأقيم، الأمر بالإبداء لأولهن مقدمة لقوله عليه السلام فأذن لها وأقيم. يعني إذا أردت أن تشرع في الأموال فأذن كما يؤيده كلمة فا حرف الفا، فابدأ بأموالهن، لم يقل سلام الله عليه فأذن لها وأقيم، بل فأذن لها وأقيم. فقوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء الصلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم. فهذه الجملة مقدمة للأمر بالأذان والإقامة، وفي مقام بيان أن أول المقضي يؤذن ويقام له، وأما الباقي فلا، ولذلك لم يتعرض سلام الله عليه للثاني والثالث والرابع، لم يقل فابدأ بأولهن ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، بل اكتفى بهذا المقدار، فابدأ بأولهن فأذن وأقم لها ثم سلم بعدها بإقامة وإقامة. فالرواية غير دالة على اعتبار الترتيب بين الفوائد، وإنما هي دالة على لزوم الإتيان بالأذان والإقامة في أول هذه الصلوات وبعد ذلك لا حاجة إلى الإقامة. وقد ورد هذا في صحيحة أخرى وهي صحيحة محمد بن مسلم، رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس أي عباس بن عامر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك أنه كان جنبا وأن جميع ما صلى في هذه الأيام كانت صلاته باطلة لفقدان الطهور، قال عليه السلام يتطهر أي يغتسل ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاتين، فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته. هذه الصيحة أوضح دلالة على أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الأذان والإقامة، وأنه في أول القضاء حينما يشرع في القضاء يبدأ بأول المقضي، وقد تكون الصلوات كثيرة فيصلي عشرة منها مثلا في مجلس ثم العشرة الثانية في مجلس آخر، أيضا يشمله هذا الحكم أنه يؤذن ويقيم في أولهن وبعد ذلك يصليها بإقامة وإقامة. وعلى ذلك لا دليل على الترتيب في الفوائد، فأن يأتي بالفائدة أولا يقضيها أولا وهكذا، فالترتيب ساقط، ثم إنه بناء على احتمال الترتيب لو بنينا على ذلك. فهل يختص هذا بمن ذكر الترتيب ويعلم أن ما فاتته من الصلاة يعرف الأول والثاني والثالث وهكذا، أو يشمل حال الجهل أيضا؟ قد يدعى اختصاص الحكم في صورة العلم وأن الترتيب ساقط في فرض الجهل، وهذا لا نعرف له وجل. إذا لم نقل بالترتيب كما هو الصحيح فلا نقول به حتى في فرض العلم، وإذا قلنا بالترتيب وقلنا إن الصحيح صحيحة زرارة في مقام الأمر بالابتداء بالأول من الفوائد فهذا مطلق لا يفرق فيه بين العلم والجهل كسائر الأحكام الثابتة لموضوعاتها من غير تقييد بالعلم والجهل. فلو فرضنا أنه علم بفوت صلاتين لا يدري المتقدم منهما والمتأخر، يعلم أنه فاتته صلاة الصبح من يوم صلاة الفجر وفاتته صلاة المغرب من يوم آخر، ولكن لا يدري أن صلاة الفجر كانت سابقة على صلاة الفجر، بل صلاة الفجر كانت سابقة على صلاة المغرب وبالعكس، الامر بالبدعة بما فاتك اولا هذا موجود يبدا يلزم الابتداء بالاول فلا بد له حينئذ من الاتيان بثلاث صلوات ياتي بمغرب بصلاة المغرب بين الفجرين او بصلاة فجر بين المغربين على اي حال يعلم بالترتيب اذا كانت الفائتة هو المغرب فقد ابتدأ به وما تقدمه من الفجر يكون لغوا وإذا كانت الفائتة الأول هي صلاة الفجر فقد ابتدأ به فيكون المغرب المتقدم عليه لغوا وهكذا غايته أنه أتى بصلاة واحدة لم يؤمر بها في الواقع ولا بأس به من باب الاحتياط يأتي بأفراد فلا بد من تحصيل الترتيب بناء على دلالة السيئة على لزوم الترتيب لا وجه لتخصيص الحكم بالعالم بل يعم العالم والجاهل فلا بد من تحصيل الترتيب ولو بتكرار الصلوات إلا إذا وصل التكرار إلى حد أوجب الحرج ففي مثل ذلك لا محالة يسقط اعتبار الترتيب وهل يسقط مطلقا او لابد من لحاظ الترتيب ما لم يبلغ حد الحرج الظاهر انه لا موجب للسقوط على الاطلاق بل ياتي بالترتيب الى ان يصل الى حد الحرج اذا وصل الى حد الحرج بعد ذلك يسقط الترتيب واما من الاولين فلا ملزم للسقوط ثم اذا فرضنا ان الفائده مردنة بين صلاتين بل متحدتان في العدد كصلاة الظهر والعشاء مثلا أو صلاة الظهر والعصر أو مردنة بين الركعتين يعني بحسب العدد كالترديد بين صلاة الفجر وصلاة العشاء أو صلاة الظهر والعصر بالنسبة للمسافر يعلم أنه حال السفر فاتته صلاة ولكنها مرددة بين الفجر والعشاء قد يفرز هذا في صلاة واحدة وقد يفرز في صلاتين يعلم أنه فاتته صلاتان ولكن لا يدري أن هذه الفائتة بل كان أيهما كان مقدما يعلم بأن الفائتة كان صلاة الظهر وصلاة العشاء هل كانت صلاة الظهر مقدمة على صلاة العشاء أو بالعكس أو ظهر وعصر من يومين لا يدري أن الظهر كان مقدما على العصر أو العصر كان مقدما على الظهر الحاصل أنه بحسب العدد واحد إذا فرضنا أن العدد بل أن الفائتة واحدة صلاة واحدة ولكنها مرددة بين صلاتين صلاة الظهر والعصر مثلا صلاة الظهر والعشاء لا يدري أيهما في هذه الصورة إذا فرضنا أن الترديد بين صلاتين كل منهما إشكالية فلا إشكال يأتي بما في الذمة لا يدري أن الفائتة الظهر أو عصر على كل حال صلاة واحدة من يوم أو يومين هم لا يفرق بله صلاة واحدة من هذا اليوم أو من اليوم الأول في أحد اليومين فاتت أو في خصوص يوم معين يوم الأربعاء مثلا فاتت منه صلاة لا يدري أنها صلاة الظهر أو العصر أو فاتت منه صلاة لا يدري أنه ظهر يوم الخميس أو عصر يوم الجمعة مثلا على كل حال الفائتة واحدة وأمرها دائر بين صلاتين متحدتين في العدد و كل منهما اشفاتیتون و کذالک فیما اذا فرضنا ان الصلاة جهریه کما اذا علم المسافر انه فاتته صلاة واحده لكن لا يدري انها فجر او كان صلاة عشاء على كل تقدير الفائته ذات رکعتین و هي جهریه هذا لا اشکالته یاتی بها بعنوان الواقع مشیرا الى الفائته الواقعیه وإذا فرضنا أن الفائتة صلاتان قد يفرض أنهما متحدتان في الجهر والإخفاء أيضا كالظهر والعصر، يعلم بأنه فاتته ظهر من يوم وعصر من يوم آخر، وكلاهما إخفاتية، ولا يدري أن الظهر مقدم على العصر أو أن العصر مقدم على الظهر. في مثل ذلك إذن لا ينبغي الإشكال في أنه يأتي بصلاتين مشيراً بكل واحد منهما إلى ما فات أولاً، فيأتي بأربع ركعات بعنوان الفائتة الأولى سواء كانت ظهراً أو عصراً، ويأتي بأربع ركعات بعد ذلك مشيراً بها إلى الفائتة الثانية، فقد حصل الترتيب وثبت الأمر، بله، ولا يعتبر في مقام الامتثال أزيد من الإتيان بالمأمور به بعنوانه ولو بالإشارة الإجمالية، بل مع قصد الأمر، وكل ذلك متحقق في المقام. غاية الأمر لا تمييز، لا يدري أن الأولى ظهر والثانية عصر أو بالعكس، لا دليل على التمييز كما زر على اعتبار التمييز كما مر مرارا، مع أنه لا يتمكن من التمييز في المقام على تقدير الاحتياط أيضا غير لا يمجز. وإذا فرضنا أنهما مختلفان في الجهر والإخفاض، يعلم إجمالا بفوت صلاتين، إحداهما صلاة الظهر والأخرى صلاة العشاء، الأولى إخفاتية والثانية جهرية، ولا يدري المتقدم منهما بل والمتأخر، فهل يجمع عليه تكرار الصلاة مثل ما تقدم مثل مختلف ركعات فيصلي عشاء بين ظهرين أو يصلي ظهرا بين عشاءين، يعني يصلي ثلاث صلوات، أو يكتفى بثلاثين يأتي بأربع ركعات أولاً قاصداً به موفات أولاً، ويأتي بأربع ركعات بعد ذلك إذن كذلك، ويسقط الجهر والإخفاض. الظاهر أنه يسقط الجهر والإخفاض في المقام، ولا حاجة إلى الاحتياط إلى التكرار، بل إلى الاحتياط بالتكرار، بل يجوز له أن يأتي بصلاتين، بل يتخير في كل منهما بين الجهر والإخفاض، له أن يجهر وله أن يخفض، لا فرق بينهما. وذلك لما دل عليه صحيحة علي بن أسقاط، ففي هذه الصحيحة في هذه روى محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي البشرى عن علي بن أسقاط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا. ذكرنا فيما تقدم الظاهر أنه كان في بحث في كتاب الطهارة في رواية يونس عن غير واحدين، ذكرنا أن هذه الروايات لا تعد من المرسلات، فإن مثل هذا التعبير روا يونس عن غير واحدين كانت رواية يونس الطويلة. عن غير واحدين معناه أن هذا ذكر عن جماعة، فكأنه أخذ هذا من المسلمات، يعني أمر مكفول روايته بين أصحاب أئمة السلام الله الإمام المذكور في الرواية، لا يعد هذا من المرسل فيقال مرسلة يونس، لا ندري أنه روى عن أي شخص. وكذلك علي بن أسباط قال عن غير واحد من أصحابنا، لنا عن جماعة إذا فرضنا كما هو كذلك أن علي بن أسباط بل الرجل ثقة، وكذلك يونس فهو يروي عن جماعتين، عادة لا يحتمل أن يكون جميع هذه الأشخاص من الضعفاء، فلا يعامل بل معاملة الإرسال في مثل هذه التعابير، كما في رواية الكليني كثير سواء محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ونحو ذلك من الموارد. فالرواية بحسب الظاهر معتبرة. وعلي بن أثبات نفسه لم يوثق في كتب الرجال إلا أن العلامة وثقه توثيقا كاملا أنه أثق لهجتان بل قريب من هذه العبارات. ولكن ذكرنا أن توثيقات العلامة لا نعتمد عليها لتأخر زمانه، بل والذي هو المعتمد في المقام وقوعه في أسناد كامل الزيارات. فعلي بن أثبات ثقة لأنه وقع في أسناد كامل الزيارات وروى عن غير واحد من الأصحاب، فالرواية معتبرة. ودلت هذه الرواية على أن من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا. فلو فرضنا أن هذا الرجل يعلم بأنه فاتت منه صلاة واحدة يوم الأربعاء وصلاة واحدة يوم الخميس، ولكن لا يدري أن ما فاتت في يوم الأربعاء هل هي صلاة الظهر أو صلاة العشاء، يصلي أربعا، وكذلك يوم الخميس لا يدري أن ما فاتته صلاة الظهر أو صلاة العشاء أيضا يصلي أربعا. كل يوم إذا لاحظناه بنفسه لا نعلم أن الفائت فيه ظهر أو عشاء، وقد أمر الإمام عليه السلام بصلاة أربع ركعات بدلا عما فاته أي من الصلوات كان. فالجهر والإخفاض في القضاء ساقط في أمثال المقام. بل لولا بل ويؤيد هذا برواية أخرى، الرواية الثانية زعيفة. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث. حسين بن سعيد روان الصادق عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدرى أيتها هي، قال عليه السلام يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداء فقد صلى. ولعل الحسين بن سعيد أراد هذه الرواية التي رواها علي بن أثبات عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، وكيف كان فالروايته معتبرة ودلالتها ظاهرة. ولو أغمزنا عن هذه السيئة، فرضنا أن السيئة لم تكن ولم تكن رواية في المقام، تقدم في بحث الجهر والإخفاض أنه لا إطلاق في دليل الجهر والإخفاض يتمسك به في موارد الشك. عمدة الدليل على الجهر والإخفاض عمدة الدليل كان هي سيئة زرارة أن رجل أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفاض فيه. زممنا هذه السيئة بما هو المتعارف خارجا من أنه يجهر في بعض الصلوات ويخفت في بعض الصلوات فينبغي في ذلك في بعضها الإخفاض وفي بعضها الجهر، قلنا بزميمة ذلك كلف السيئة عن اعتبار الجهر، وأنه إذا فعل ذلك متعمدا فقد نقص صلاته أو نقص صلاته. وأما إذا كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. علمنا من هذه السيئة أن الجهل والإخفاض أخذ في موضوعهما العلم أو كان لا يدري، فإذا لم يكن يدري لا بأس به، والمفروض في المقام أنه لا يدري، لا يدري أن هذه الفائتة التي فاتته صلاة جهرية أو صلاة إخفاتية. فإذا فرضنا أنه أجهر ولم يكن في الواقع جهريا أو أخفت ولم يكن في الواقع إخفاتيا صحت صلاته لأنه لم يكن أفرض انكشف الحال، انكشف الحال بعدما صلى صلى هذه الصلاة جهرية ثم انكشف بعد ذلك أنها كانت صلاة الظهر بما أنه لم يكن يدري فلا شيء عليه. فليست شرطية الإشباط والجهد كسائر الشرائط شرطية واقعية حتى يحتاج إلى التكرار لأجل إهراز هذا الشرط، بل شرطية علمية ذكرية لا بد من العلم به، فإذا فرضنا أنه لا يعلم أي إطلاق في دليل الجهر والإخفاء يتمسك به، بما أنه لا إطلاق في تلك الأدلة ففي مورد الجهر يسقط الجهر والإخفاء، إذن له أن يبدأ بل أن يختار أي منهما شاء، فلو علم بفوت ثلاثين إهداهما جهرية والأخرى إخفاتية بله ولا يعلم المقدم والمؤخر له أن يبدأ بأي منهما شاء، يعني بناء على اعتبار الترتيب. وأما بناء على عدم اعتبار الترتيب الأمر واضح، يأتي بأحدهما جهرا بعنوان صلاة العشاء وبالأخرى إخفاتا بعنوان صلاة الظهر، قدم أي منهما أو أخر لا بأس به. وأما بناء على اعتبار الترتيب حيث إن صيحة الزرارة بناء على دلالتها مطلقة فالفائدة الأولى مجهولة حالها مرددة بين الجهر والإخبات فلا يجب فيه الجهر والإخبات، وكذلك الثانية.